علي بن اسماعيل الاشعري رحمه الله تعالى وغفرناه، ودامت اطلاعه على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. ذلك المسجد الامام البخاري بقريه كمامه المحافظه الشرقيه حفظ الله وسلم وبلاد المسلمين من الشرك والبدعه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكما سمعتم أيها الإخوة، هذه الرسالة جملة من عقيدة أهل الحديث والسنة لإمام من أئمة السنة، وهو الإمام علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. ولد 60 و200 من الهجرة، يعني أنه من علماء القرن الثالث، وتوفي عام 24 و300، يعني في القرن الرابع، وهو من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن حصين الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. فهذا العالم ولد في القرون المفضلة، ودائما الكتب التي صنفت في القرون الأولى تكون بعيدة عن الشر والبدع، وكلما بعد الناس عن زمان النبوة كلما انتشرت الخرافات والبدع. ومما يتميز به هذا الإمام أنه كان على غير طريقة أهل السنة والجماعة، فتقلب بين طريقة المعتزلة وهي فرقة ضالة يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مخلل في النار، الذي يشرب الخمر عند مخلل في النار، الذي يزني مخلل في النار، وأيضا ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون: الله يسمع ولا سمع له، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. ثم تقدم بعد ذلك في الطريقة الأشعرية، وهي أيضا طريقة مخالفة لأهل السنة والجماعة، حتى أنه بقي الاعتزال 40 سنة، بقي 40 سنة على غير السنة، ولما أراد الله سبحانه وتعالى هدايته هداه الله عز وجل. ودخل هذا الإمام بغداد وأخذ الحديث الحافظ زكريا بن يحيى السادس أحد أئمة الحديث والفقه، وهذا معناه أن الإنسان إذا راجع يؤلف الكتب أو يتعلم أو يعلم الناس لا بد أن يرفع بطلب العلم، إن لم يكن في بلاد العلماء يرفع، فإن كان في بلد العلماء يذهب ويأتي بركبتين. إذا أراد أن يتمثل بالعلم ويتنصح بالعلم لا بد أن يثني ركبتين بين العلماء حتى يتمكن من العلم. وهذه المرحلات في طلب العلم وقعت في السنة كثيرا، فالإمام البخاري رحمه الله مشى آلاف الأميال على قدميه من بلاد بخار بلاد مرورات النهر، ومع ذلك ألف من هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري الذي لا يشك في صحته إلا جاهل ضال، لأن بعض الناس في هذا الزمن صار يشكك حتى في الإمام البخاري، مع أن العلماء قالوا لو حلف بالطلاق على امرأته أن كل ما في البخاري من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لا تخطب امرأته. هذا تأكيد على أن ما في البخاري كله صحيح، والعجيب أن بعض الأخزار يشككون في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا نتيجة الفتن التي يعيش فيها الناس وما يسمى بفرضية الفكر. فرضية الفكر كل واحد يقول ما يشاء، حتى أنه لا يهتم بالله أو يتكلم في الرسول عليه السلام أو يتكلم في الصحابة ويتكلم في الأئمة الأربعة، يضل الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والغيرة. ولما توحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية كان يولد الأسئلة على الأستاذ في الدرس، وهذا الأستاذ هو زوج أمه ويقال له أبو علي الجباري، وكان شيخا من شيوخ المعتزلة، ولكنه كان لا يجد جوابا على اسئلته. ففي ليله من الليالي راى النبي عليه السلام في المنام، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بسنتي. فقال: فانتبهت وعرضت مسائل الكلام ان وجدت في القران القرآن والأحبار فأثبته ولبت ما سواه وراه ذلك. يعني لما أراد الله بكيانا قال الرسول عليه السلام في المنام، فقال له النبي عليه السلام في رؤياه عليك بسنتي فأفاق. فالإنسان إذا كان على الضلال دخل جماعة ضالة أو حزب ضال وأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه وشرح صدره بالحق ونبهه أي أحد ولو طفل صغير حتى لو كان عمره 60 سنة مش مشكلة، ليش تقول عمره 60 سنة فقط؟ لو علمني طفل صغير وأنا عمري قرابة 50 مثلا، لو جاء طفل صغير وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نقول شكرا جزاك الله خيرا أحسنت. فالإنسان لا يتكبر لا يتكبر أن يتعلم حتى ولو كبر سنه. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أن أعلم الناس التفسير ولا تنساه البخاري رحمه الله في كتاب العلم لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحبس، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحبس، الذي يستحي عن السؤال وأن يفهم دينه لا يتعلم، الذي يتكبر على العلم لا يتعلم. فالإنسان يسأل عن دينه، يسأل عن دينه لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تصلي كل جمعة يا شيخ معاذ أو لماذا تصلي كل جمعة بسبب يسر ربك الأعلى والراشد؟ يقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل جمعة بسبب يسر ربك الأعلى والراشد. لماذا تصلي كل جمعة بالسجدة والإنسان مصلي الفجر؟ يقول لك أن الرسول عليه السلام كان يصلي بالسجدة والجمعة والسجدة والإنسان في جمعة في فجر يوم الجمعة. الجميع المتعلم وغير المتعلم يقول سمعنا وطعنا، لأن الله قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله جل وعلا يقول فيما تولى عن ذلك ويقولون هذا من صفات المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله وما أولئك المؤمنين. المؤمن إذا جاء أمر الله وأمر رسوله عليه السلام يقول سمعنا وأطعنا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ ابن عساكر رحمه الله ومن علماء القرن السادس في كتابه التبيين قال أبو بكر إسماعيل بن محمد القيرواني إن أبو الحسن الأشعري كان معتزليا وأنه أقام على مذهب الاعتزال 40 سنة. ماذا فعل أبو الحسن الأشعري؟ أنت دخلت جماعة برضه عايز تقول ماذا تفعل؟ قال صعد المنبر بعد صلاة الجمعة، لما انتهى الخطيب من صلاة الجمعة صعد المنبر أبو الحسن الأشعري وقال معاشر الناس إني إنما تغيرت عنكم وكان قد أبعد في بيته 15 يوم أسبوعين. إني إنما تغيرت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجع عندي حق على باطل ولا باطل على حق، يعني كنت في شك فاستهنيت الله تبارك وتعالى، استهنيت يعني طلبت الهداية من الله عز وجل فهداني إلى ما أودعته في كتبي هذا، وجلس يكتب عقيدته في 15 يوما جلس يكتب عقيدته رحمه الله تعالى، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا. ومن هو أبو الحسن الأشعري هذا؟ ده رئيس جماعة أكبر جماعة على المستوى العالمي، أشعرية منتشرة على المستوى العالمي في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب، ومع ذلك لم يهم أنه رئيس هذه الجماعة أن يكون إنه سينخلع من هذا كما يخلع ثوب هذا. ماذا فعل؟ وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوب هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس فمنها كتاب الجمعة وغيره من تواريخه، يعني من مؤلفاته. ويقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكروا لبعيدا أيها الشاب ويا أيها الأخوة المسلم بارك الله فيك، إذا كنت على فكرة منحرفة أو في جماعة ضالة وبان لك الحق لا تقل والله أنا مرحم لي أنا مسؤول القرار، أنا مسؤول القرار، طب تعالى مسؤول القرار، ماذا تعلمت من مسؤول القرار؟ إلى أن علم أولادنا تعلمي روح المسرح وروح يخطب من الرياضي وروح يخطب من يطلع على البعض. طب أنت عملت الأولاد إيه؟ عملت الأولاد إيه؟ أفقلت أنا
على طول سنة، على طول زي حبه زي اعتمه زي صومه زي صبره زي وحيد الله سبحانه وتعالى.
لذلك الجماعات لما يشوفوا المشاكل ويطلع منهم يمسكوا حاجة، تعال انت مسؤول الضلال، انت مسؤول الزكاة، انت مسؤول مباراة القوة، انت حتى الفتح. لا، يريد شخصا يعلم الناس الدين، يعلم الناس. قال الله كما سمعت قال ابن خير من الله العلم، قال الله قال رسوله قال سبحانه، هذا هو العلم. نقول لي قال الله قال الرسول قال سبحانه العلم، هذا هو العلم النافع الذي يهدي المبادئ العمل الصالح ويهديه الى جنتك يا عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى. يقول حافظ ابن كثير ذكر الشيخ ابن حسن الشعبي ثلاثه احوال، اولها حال الاعتزال التي رجع عنها النمحة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقلب والساق ونحو ذلك. وفي هذا الضوء سلك طريق ابن كلاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب المصري المتوفى سنة 40 و200، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في نظر العالم العقل والآخر. يعني أنه صار بعد أن كان على طريقة المعتزلة صار دخل في جماعة أخرى أيضا غير صحيحة، وهي جماعة الكلابية، ودائما الجماعات تنسب إلى الشيوخ على حسب الشيخ اسمه إيه يقول لك جماعة. أما أهل السنة فليس لهم اسم إلا السنة، إلا السنة، يقول أهل السنة والجماعة. لماذا يسمون أهل السنة؟ لأنهم ملتزمون بالسنة. ولماذا يسمون الجماعة؟ لأنهم يحرصون على الاجتماع ويقودون القربة والجدال. ولذلك تقرأ أي مصنف من مصنفات السنة، تقرأ الشريعة البشرية، تقرأ أي مادة، تقرأ غيرها من المؤلفات، من أول الأبواب باب الحث عن الجماعة ونفس القربة والجدال. هكذا السنة أهل الاجتماع. وحينما أقول لك ابتعد عن أهل البدع وأهل الضلال وهذه التكتلات والتنظيمات السرية وهذه الدماء وهذه الأشياء وهذا التكفير وهذا الضلال، أن لا أفكك عن الناس، لا، أن أجمعك مع أهل الحق، تجمع بخير مع أهل الحق. إذا هذا الإمام الأشعري رحمه الله تعالى صار على طريق هذه السنة بعد أن تقلب في هذه الأحوال كلها. أما الحديث التابعي بين يدينا الجملة في معتقد أهل السنة والحديث، فهذا الكتاب صحت نسبته بلا شك إلى المؤلف رحمه الله، فقد ذكره هو نفسه في كتابه العظيم مقالات الإسلاميين، وأيضا ذكره العلامة ابن القيم في كتابه حال الأرواح جملة، وذكر نسبة كبيرة منه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غير المعاطلة والجهمية، وأيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية جزءا كبيرا منه في الفتوى الحموية، وكذلك الإمام الذهبي في كتابه العلوم ذكر ايضا جزءا كبيرا من هذه الرساله للامام الاشعري رحمه الله تعالى. اذا ماذا نستفيد من ترجمه لهذا الامام ايها الاخوه؟ الاجتهاد وتنمية الرقم لطلب العلم، وايضا اذا بان الحق للانسان عليه ان يلتزم وان يستقيم عليه ولا يخاف الا يوم الثلاث. قال الله عز وجل: ان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. إنسان يقول بحق، هذا الكلام الذي نقوله لكم الآن وسنقوله إن شاء الله، نقوله على المنبر لأننا نشرف بعقيدتنا، عقيدة الإسلام الصحيحة النقية. ليس عندنا شيء اسمه تنظيم سري ولا تكتل سياسة، لا، إنما ما نقوله في المسجد على المنبر نقوله في المصنع والمزرعة والمتجر والمدرسة وأمام ضابط الشرطة وأمام ضابط الأمن الوطني وأمام كل أحد، لأنه دين نعبد الله جل وعلا به ونتعبد الله عز وجل به، وكل مسلم يقبله ويرضى به، لانها الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها. كيف والصحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطره، يعني الاسلام، كل مولود يولد على الفطره. فكل رجل مسلم سواء كان عاصا او ضارا لله عز وجل فإنه يقبل عقيدة أهل السنة والجماعة لأن عقيدة صحيحة. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون دون عامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. شفت جماعة يدخلوا يقولوا لك ضلنا ضغط الله على السلم والمعصية.
الحركات دي يعلم انهم على التنسيق هو عدد ابن معه ولو هيحفظوا القرآن ولو هيحفظوا ولو هيحفظوا البخاري ولو هيجيبوا لك شباب جديد وعدد اسلام وعدد اسلام اوعى تبدل ابن معه هؤلاء يجرمون هؤلاء يفسدون القلوب التي اعظم في البلد كما في الصحيح عن ابن عمرو بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الى ان قال عليه السلام الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فالقلب عليه مدار العمل هؤلاء يفسدون الشبهات التي يقول قد تجد يمنح عليها انت هذا بتاكله وتشربه وتلبسه وتصرف عليه في الجمعة وفي الزواج وغيره وابن بيروح يقاتل المسلمين ويذبح المسلمين ويشوه صورة الدين وانت لا تبيع لانهم يحرصون على ان الشاب يكون عنده سرية تامة سرية كاملة يعيش معه امه ولا يكون عنده شيء وانا عبيت بدك فتش عن ابنائك فتش بل فتش عن بناتك اصلا غير يخالطون الناس في الجامعات والثانويات ولهذا فتش عن بناتك فتش عنهم هل هم على فكر المعقيدة الصحيحة أم هم على فكر المحاكم ما في شيء اسمه نعم عندنا عقيدة وأحكام مستمدة من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام أما كلمة فكر فلا نسبة لها في الدين لأن كل فكر وكل عقل يجب أن يجتمع على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون هذا الاجتماع اجتماع مفهوم المبارك نعم ولم نجتمع أيها الإخوة إلا على مثل هذه المصنفات على مثل هذه الكتب والمؤلفات أين الجماعة تدرس لأبنائنا هذه الكتب؟ أين الجماعات تدرس لأبنائنا هذه الكتب؟ حتى يعرفوا عقيدتهم ومنهجهم وسبيلهم حتى يبتعدوا عن هذه الفرق وهذا الضلال إذا لابد أيها الإخوة وأيضا تنظروا من لم يتلوى في الدين لأن حقيقة الإيمان هو كاتب سر النبي عليه السلام في النبيين قال إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد تجد الناس بسبب المظاهرات الحكومة جدا حرام والأمة بالنعم فيما كنا الله تنزل الميلاد الزاج عن الشيء بين لي هكذا ولما تجد دليل تقول قال الله قال رسول قال الصحابة لو انت فاهم الصحابة مش عايزين فاهم كده انا فاهم الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم سند كل حرام وسند كل حلال وتودين معاه النبي شكوا في دينه عامة المسلمين شكوا في دينه والشباب بدأ يشك في دينه بسبب هذه التخبطات ويأتي آخر فيقول عندنا مليون شاب بأعلى صوته في الميلاد في المكرمات يقول عندنا مليون شاب أعددناهم بساعة السفر ساعة السفر صفر وعشرة عدت من شاب عشان نبارك إخوان المسلمين كيف هذا؟ هل لم تسمع أن الله قال المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء حقوق العباد أول ما يقضى فيها الدماء فحقوق الله أول ما يحاسب الإنسان السلام ولعورة الدماء أول ما شيء يقضى فيه يوم القيامة لحقوق العباد الدم كان أمر عظيم والنبي عليه الصلاة يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه يعني في سعة ما لم يصب دما حراما فيضيق عليه صار الآن أسفل شيء الدم اسمه فلان قتل وانظر مثلا إلى سوريا في شمال انظر إلى ليبيا في غربنا انظر إلى اليمن في جنوبنا أحاط الفتن من كل جانب وسلم الله معنا العاقل من يحرص على هذا الأمن لأن الأمن نعمة عظيمة إذا فقدناه معنى هنا آية بعض الإخوة بعض الإخوة من هذه البلدان يحكون لكم معهم في هذه البلدان لا تستطيع تمشي بشأن إلا على صوت الصواريخ والدبابات والرصاص والقتل والدماء والعلم نعمة الأمن نعمة عظيمة ولذلك قدمها الله عز وجل على الإيمان الإكرام في سورة إبراهيم، فذكر الله عز وجل قبل العبادة، لأن العبادة لا بد أن تكون آمنة ومطمئنة فيها. كيف تعبد الله في بداية المسجد كل واحد شيء سلاح وشيء مفرج وشيء آمن وشيء كيف تعبد الله وأنت ماشي على هذه الطريقة؟ لذلك قال الله عز وجل بعض الامتنان على أهل مكة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم في قراءة متصلية متواترة وآمنهم من خوف، فالتأمين من الخوف والأمن نعمة عظيمة يحرص عليها كل مسلم، بل كل عاقل يحرص على هذا لا بد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني. يعني كما أن الرؤية معينة فخلاص يجب أن احنا نستقيم عليه ولا نلتزم ولا نفكر في معنى المسلم. فأرجو لكم إن شاء الله من المعنى الواقع أول مرة يستمعوا يعني لكتب تشرح فسنحاول أن نبسط إن شاء الله أن نحفظ فيها. ونعتذر لإخواننا الطلبة الشخوص لا تفضل تفضل.
قال رحمه الله: سنة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله.
قال رحمه الله تعالى: هذه حكاية الجملة في قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالربوبية أو توحيد الربوبية معناه من يقول مع أن توحد الله ربا إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله مثل الخلق فلا يخلق إلا الله، الرزق، الإحياء، الإمادة، تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الخاصة به ولا تشرك معه أحدا. وتوحيد الألوهية أو العبادة معناه إفراد الله بأفعال الخلق كالركوع والسجود والذبح والنذر والخوف، كل نجوى نتجو به لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وما تحب أسماء والصفات الذي يذكر المصنف جملة كبيرة منه فهو معناه الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا كذب، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله ربا ومعبودا ومتصفا بكل صفات الجمال والكمال ومنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص. هذا معنى الايمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وملائكته. الملائكه خلق من خلق الله وهم موجودون، ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام في سنته، وهم خلقوا من نور كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجان من آلج من نار، وخلق آدم من ناموس فكفر. وهم متعبدون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، وهم خلق عظيم. منهم جبرائيل عليه السلام ومقدمهم أعظمهم، ومقدمهم ثلاثة: جبرائيل ملك الوحي، وميكائيل ملك القطر، وإسرافيل ملك النفخ في الصور ببعث الناس. وكلهم متعلقون بالحياة، إما حياة القلوب أو حياة الأبدان. فجبرائيل عليه السلام جاء بحياة القلوب وهو الوحي القرآن، وميكائيل جاء بحياة الأبدان هو المطر والفطر الذي يعيش عليه الناس، وإسرافيل النفخ في الصور ببعث الناس للقاء الله عز وجل. فكلهم متعلقون أيضا بالحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام، كما في مسلم حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لخالتي عائشة: يا خالتي عائشة، لماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتحدث من الليل؟
قال من قال هشام من خالد ها أيضا من اللي حتقول الباب هديك معايا قال عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها يا خالتي عائشة عزيز عن الرسول كان بيصلي في جنب النساء يا خالتي عائشة بماذا كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتذكر من الليل قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عليهم غير الشهاده رب كل شيء ومليك فكان النبي عليه السلام يتوسل الى الله عز وجل بالرؤيه على هؤلاء الملائكه الذين هم اعظم الملائكه جبرائيل وميكائيل واسرافيل وابتليت فضل ايوه جبرائيل جبرائيل انت اللبس انت اللي بتصف رايك نحن بالجوار وشاهد جود كويس أو قلت جبريل وميكائيل وإسرائيل عليه السلام قال والكتب من تؤمن الله وملائكته والكتب وكتب الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى ليهتم بها الناس فنؤمن بها إيمانا مجملا أن الله عز وجل له كتب أنزلها على عباده وعلى رسله وهي اعظمها واجلها وهو القران الكريم ومنها التوراه انزلها الله على موسى والانجيل انزله الله على عيسى والزبور انزله الله على داوود والصحف انزله الله على ابراهيم وموسى هذه كتب ذكرها الله عز وجل نؤمن بها اجمالا ونؤمن بما جاء فيها اجمالا ويؤمن انها صفه لله لان الله تكلم بها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى قال والرسل ايضا نؤمن برسل الله عز وجل وانهم من البشر وليسوا من الجن ومن شرط الرسول انهم يكونوا من البشر فالبشر فيه الرسل والجن فيهم نظر ولذلك قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مذنبين فلم يقل الله مرسلين فمن شرط القوة والرسالة أن تكون فيه الإنس وليس الجن وأيضا تكون في الذكور ولا تكون في الإناث قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رسالة نوحي إليه فمن شرط الرسالة أن تكون في الرجال وليس فينا ولذلك بعض العلماء كأبي محمد بن الحسن الطاهري لما ذكر قريا من الرسل وأم موسى من الرسل كان مخطئين مخطئين المسلمين مخطئين لكنهم اعتمدوا على قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى فكيف نجيب عن هذا؟ كيف نجيب؟ يعتمد على مثل قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى والوحي يكون للرسول أو النبي كيف نرد على هذا الكلام؟ حد يقول ابن الشافعي عشان لسه الناس ما بدأش في الدروس لذلك أول ما تبدأ الدروس تفتح الدروس طالما هي عن منهج أحسن الوحي السنة على الوحي وحي رسالة وهذا كل الأنبياء والمرسلين ووحي إلهام كما في قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني البحر أما خاف عليه العلة البحر ولا تخف البحر قال الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف إنا رادوه إليه وجعلوه من المسلمين فصدق بكلام الله سبحانه وتعالى هذا يسلى وحي الله كما قال الله عز وجل عن النحل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا فهذا ليس وحي بالهاب وليس وحي بقوه وليس نعم نعم
وما زاد من حج الله من عرض صفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه إله واحد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
نعم، نعم نحتاج عليها نحن أمة محمد
صلى الله عليه وسلم في عمل الإسلام. ولذلك قال السلف الإسناد من الدين، وقالوا لولا الإسلام لخطرت السنابقة على المنابر، لولا أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا التي يأسر فيها بعض المواطنين اليوم لا قالوا لولا الإسلام لخطرت السنابقة على المنابر، وقالوا الإسلام من الدين. وقال المسلم رحمه الله الملقب في أمير المؤمنين قال رحمه الله تعالى إن هذا العلم لي فانظروا عمن تأخذون لي له، فبدأ الإنسان يتأمل ينظر عمن يأخذ لي له. قال رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا مقول من قول الله عز وجل في سورة الإخلاص والتي تعلم ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة جاء فيها أنواع التوحيد، قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد هذا متعلق بتوحيد بتوحيد الإلهية الذي تسمى له الإشباع وتتجه فيه العبادة، هو الله الله الصمد في توحيد الألوهية. لم يلد ولم يولد هذا في توحيد الربوبية، لأن هذا خاص بالله أن كل مخلوق إما أن يكون والدا وإما أن يكون ولدا، وأما الله عز وجل فليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح كما قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حديثه. ولم يكن له كفوا أحد في قراءة السرية المتواترة كفوا أحد، هذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذا وهذه لا تنفك عن الله عز وجل، باقية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى كالوجه والعينين واليدين والسمع والبصر والرحمة، هذه صفات ذا. وهناك صفات أفعال وهذه متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كالنزول والمجيء ونحو ذلك، هذه متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي أفعال صفات اختيارية لله عز وجل تسمى صفات الأفعال، تسمى صفات الأفعال. نعم. ومن النبي عليه أنه ليس من الأسماء الحسنى الفرد، ولكنه هذا من باب الخبر عن الله عز وجل، فلا صح تسمي ولدك عبد الفرد، أو تقول مثلا يا فرد، أو تقول تدعو بهذا، إنما يتوسل إلى الله عز وجل بالصفة ولا تدعو الصفة، فلا صح أن تقول يا رحمة الله يرحمني أو يا مغفرة الله يغفرني لي، لا، إنما تدعو الله واحد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله عز وجل بصفاته متوسل إليه بصفاته، كما بكثرة أئمة في حديث عائشة رضي الله عنها بتوسل بالأسلام بربوبية الله جل وعلا بميكائيل وإسرافيل وجبرائيل. فالصفة لا تدعى ولا تعبد، يعني لا تكون عبد الرحمن عبد علم الله، لا، إنما تكون عبد الرحمن عبد الله عبد اللطيف عبد البصير عبد الخبير. وأيضا الفارق بين الأسماء والصفات كما سبق أن الصفات الصفة لا تدعى والصفة لا تعبد. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين العبودية والرسالة، لأن هذا أعلى مقام يناله العبد أن يكون عبدا رسولا، ليس هناك درجة العبد يصل إليها أعلى من هذه الدرجة العبودية والرسالة. فأنبياء الله ورسله هم أعلى الناس درجة، هم أعلى الناس درجة، لكن لا نحتمل من قال إن الولي أفضل من النبي، لا، النبي يوحى إليه هو أعلى درجة من النبي من الولي. والله عز وجل ذكر هذا المقام مقام العبودية فقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصفه في هذا المقام العظيم هو مقام الإسراء والمعراج بالعبودية، فلو كانت هناك درجة أعلى من العبودية لناداه الله بها. وقال سبحانه في مقام التذكر له سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه إبدا. وقال سبحانه في مقام الوحي والرسالة فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن أعلى المقامات التي يصل إليها العبد أن يكون عبدا رسولا. وهذه العبودية تسمى العبودية الخاصة، العبودية الخاصة، لأن العبودية عند أهل السنة عبوديتان، عبودية خاصة وهذه خاصة بالمؤمنين، ومعناها التبدل والخضوع مع الحب لله عز وجل، أن يتبدل الإنسان ويخضع لله عز وجل مع حبه لدينه وشرعه. وهناك عبودية، وهناك عبودية القهر والسلطان، وهذه تسمى العبودية العامة، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبدا يعني تحت قهر الله وسلطانه سبحانه. أما قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهذه عبودية خاصة، عبودية خاصة، طاعة الله مع محبته والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فأعلى مقام هو حدث عليكم في مقام تصلي لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تزكي. يقول لك مقام خلاص انت وصلي. لأن العبودية بين الصلاة والصوم والحج هي رياضات يتعرض بها الناس للوصول إلى الله عز وجل. فإذا وصلوا إلى الله لا يحتاجون إليه. كيف ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو يعاني سكرات الموت، وهو يعاني سكرات الموت يدعو إلى إله بذلك، وأيضا هو في لما أصابته الحمى وانتشرت في جسده وأوصاله عليه الصلاة والسلام واغتسل ثلاث مرات من قسط النحاس ليقوم يصلي مع أصحابه، وصلى بهم وهو جالس وأتموا به وهو جالس في صلاته عليه الصلاة والسلام. فالصلاة لا تفتح على الإنسان إلى أن يموت. هو راح يقول لك أن وصلت ذات الولاية أنك تتولي وخلاص ما تصليش. لأن الصلاة هي للناس الغلابة اللي هم لسه موصول ذات اللي يكون أولياء الله وواجب المشرك، فأنت لن تصل إلى الولاية إلا بالصلاة. الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن التقوى الصلاة، بل هي أعظم من التقوى الصلاة لله سبحانه وتعالى. كيف يقال إن الولاية معناها ترك العبادة؟ نعم، العبودية هذه منزلة نادى الله عز وجل بها نبيا في أعلى المقامات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن الجنة حق وأن النار حق. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن كما ذكر الله في كتابه وكما ذكر النبي عليه السلام في سنته. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فأمر الله عز وجل آدم وزوجه يعني زوجته حواء أن يسكن الجنة، أن يسكن الجنة. وهل الجنة جنة في الأرض أم جنة الخلد؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها جنة، أنها جنة الخلد، أنها جنة الخلد، لأن الله عز وجل قال فيها لآدم عليه السلام: وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى. لا تضمر فيها ولا تضحى يعني ما تطلعش عليك شمس، لا يوجد شمس. وهل هذا في الدنيا موجود؟ هل هذا في الأرض موجود؟ في أي بستان أو أي جنة لا تخرج عليه الشمس لا وأيضا يظهر الإنسان فيها ويصيبه الرجل ويجوع ويجمع. وأما عدم وجود ذلك إنما هو في جنة الكل. وقوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الألف واللام هنا للعهد يعني الجنة المعهودة. ورد ابن القيم رحمه الله وجماعة من المفسرين وأيضا المعتزلة أن الجنة هنا ليست جنة الكل. وابن القيم رد ذلك في مفتاح دار السعادة ولا على أدلة ذكره وأقال الناس بذلك في نحو 40 صفحة غفر الله له والصواب إلى قول ابن القيم رحمه الله. وأما المعتزلة التي كان على طريقتهم من المؤلف أولا فإنهم يقولها ينفون أن الجنة والنار موجودتان ويقولون إن خلقنا الآن عبث ينزه الله عز وجل عنه وإنما تخلق متى يوم القيامة. وهذا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض به في السماء السابعة رأى الجنة ودخلها ورأى المرأة والمعذبين فيها وحكى ذلك لأصحابه وحكى ذلك للمشركين صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إنها غير موجودة الآن؟ وأيضا الميت إذا وضع في قبره إما أن يفتح له باب إلى الجنة إن كان مؤمنا وإما أن يفتح له باب إلى النار إن كان كافرا. فكيف يقال إنها غير موجودة الآن؟ وأيضا مما يعتقد أهل السنة والجماعة أنهما دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأما القول بأنهما معلومتان وأنهما لن تخلقا إلا يوم القيامة فهذا القول المعتزلة والقدرية وغيرهما هذا واقع. والصواب قول أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان كيف في صحيح مسلم الذي روى ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضا فيحسن الروح ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذا الان اذا توضا الانسان الان وأحسن الوضوء وقال هذا الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي نشأة من فضل الله سبحانه وتعالى. فالجنة والنار مخلوقتان الآن ولا تفنيان ولا تبيدان. وهذا أجمع عليه السلف جملة إلا ما كان منهم خلاف من بعضهم في جنة في طرفة رصاص الموحدين في النار. بعض العلماء قالوا إنها تفنى والصواب أنها لا تفنى لأن الله عز وجل قال عن الجنة خالدين فيها أبدا عن المؤمنين وقال عن النار خالدين فيها أبدا. أما ماذا يحصل لطبقة صاد الموحدين حينما يخرج منها أهلها فماذا نقول عنهم؟ الله أعلم نسكت عما سكت الله عنه وعما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء من بعض الآداب عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة فأكثر وحيدا وأنه لا يصح إسنادا وإما وأنه مسند صحيح ولكن ليس فيه دلالة على أن النار تفنى. ونسب ذلك إلى ابن القيم رحمه الله وبعض الناس يخطئ النسب إليه والصواب أنه منسوب إليه ولم ينسب في ذلك ولكن الشيخ صالح الشيخ وغيره من العلماء وأخطأ ولم يصح. الحمد لله ليس العلماء معصومين ليس العلماء معصومين يخطئون ويصيبون وهذا لحكمة يعلمها الله. يتعلق الناس بالنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا أيها الإخوة من عقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان الجنة أعدها الله للمتقين والنار أعدها الله للكافرين. نعم.
وأن أسلمت غاية
الدار المدينة
وأن الله
يبعث من في القبور. نعم، المراد بالساعة هي القيامة. والقيامة لها علامات صغرى وكبرى. أما العلامات أو الأشراط والصور كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل على ولا يدل كون الشيء حدث من أشراط الساعة أنه ممدوح أو مذموم. قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما وقد يكون من تقدير الله عز وجل الحكيم. وتارة يكون ممدوحا جدا مثل ماذا في علامات الساعة الصغرى. قال بعد النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه هاتين وقرن بين السفاده والوسطى. فلا شك ان هذا شيء محمود. ومنه انشقاق القمر لما قال لهم المشركون ذلك، وشق الله عز وجل القمر وراى الكفار ذلك ولم يؤمن. ومنها فتح بيت المقدس هذا من علامات الساعه الصغرى، وقد تكون مذمومه او محرمه او تكون واقعه كونيه. مثلا من علامات الساعه الصغرى ان يمر الرجل على المسجد ولا يصلي فيه، وان لا يدخل السماء الا على من يعرف. هذا موجود ولا ما يكون في الان؟ ها؟ لان اجازه القرار ربع ساعه رايح في الجميع. من ماذا المعرفه؟ لا، يستقل السلام على من عرفته ومن تعرف. حتى إذا لم تعرف أحد وكان كافرا تلقى السلام. إلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وهذه العلامات اللبيقة منها ما وقع ومنها من لم يقع ومنها ما لا يقع. ما لم يقع بعد علامات الساعة الصغرى منها ما وقع ومنها الذي لم يقع بعد. وألفت في هذه العلامات مؤلفات العلماء. أما العلامات الكبرى التي هي كالعقد للمرأة إذا انفرط قامة القيامة هي عشر علامات. من يذكرها؟ خروج المسجد الدجال، الثاني يأجوج ومأجوج، لا نزول عيسى بن مريم يأتي المسيح الدجال،
طلوع الشمس المغربي
طلوع الشمس. طيب نذكر هذه العلامات مرتبة كما جاء في السنة. أول خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. ثالثا خروج يأجوج ومأجوج. رابعا وخامسا وسادسا ثلاث كتب، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثامنا أو سابعا طلوع الشمس من وراءها. ثامنا خروج الدابة على الناس ضحى تكلمهم أو تكلمهم. تاسعا الدخان. عاشرا خروج النار التي تحشر الناس، خروج النار من قعر العدم تحشر الناس إلى رب المحشر. أما خروج المسيح الدجال وعيسى بن مريم فسيأتي الكلام عليهما عند قول المصنف في آخر رسالة ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يخرج. وأما خروج يأجوج ومأجوج فيأجوج يخرج في عهد عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج. وقد جاء ذكر يأجوج ومأجوج في سورتين في القرآن. ما هما السورتان؟ أحسن الأنبياء والكهف. قال الله عز وجل في الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم في كل حدث ينسلون. وأما في الكهف قال الله عز وجل إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هل نجعل من خرج على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. فاخذت الايتان فائدتين، الاولى ياجوج وماجوج موجودان الان وهما قضيتان عظيمتان كبيرتان فقط نقف عند هذا الحال. هما فين؟ الله اعلم. في الصعيد، في مصر، في السودان، اين اعلم. الفائده الثانيه انهم ياتون من كل حدث. قال الله عز وجل وهم في كل حدث ينزلون، والحدث على الجهه، وينزلون الى المثلان وهو السير ليلا. فياتون ليلا من كل حدث، اذا شاء الله خروجهم ياتون ليلا من كل حدث ينزلون، لا يمرون على زرع الا خجلوا. وعلى مال إلا شره شيء حتى يمرون على بحيرة تسمى بحيرة طبرية فيقول آخرهم كان هاهنا باء كان هاهنا باء يعني يمر الأول فيشرب وهكذا إلى أن يأتي الآخر إلى جهة يمشي يمشي يقول كان هاهنا ويدل على أنه قليل الحديث خلق كثير جدا وهذا من علامات الساعة الكبرى ثم يدعو عليه عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون وتجلب وتبدل جيتهم الأرض ثم يأمر الله عز وجل بريح أو طير تحمله إلى البحر وينزل القمر فيلقي هذه الأرض وأما ثلاثة فصول خاص بالمشرق وخاص بالمغرب وخاص بجزيرة العرب وهذه الفصول فصول عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها يعني لم يحدث مثلها من قبل وأما طلوع الشمس من مغربها فهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربه أما طلوع الشمس من مغربها فهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربه لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والتوبة مقبولة إلى هذا الوقت أيها الإخوة التوبة يقبلها الله عز وجل من عبده إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما ذكر الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغفر يعني ابن عمر إن الله تعالى يغفر توبة العبد ما لم يبرر يعني ما تبلغ الروح المرقوم ما لم تطلع الشمس من رقيقها إذا وقتان لا تقبل فيهما توبة وقت عام لكل أحد وهو طلوع الشمس من مغربها ووقت خاص لكل شخص وهو إذا بلغت الروح المرقوم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبرر ما لم تطلع الشمس من مغربها. والعلامة التي بعد ذلك أيها الإخوة خروج الدابة على الناس الضحى. تخرج الدابة وهي حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله عز وجل القدرة على وسم الناس كما قال سبحانه وتعالى في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وإذا وقع القول عليهم يعني قيام الساعة بطلوع الشمس من مغربها أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وفي قراءة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وأيضا إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وتكلمهم من الكلام والحديث وتكلمهم يعني من الجر والعلامة يعني تسلمهم وتعلمهم تعلم الناس هذا مؤمن وهذا كافر هذه الدابة أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه القدرة وأما الدخان فهذا الدخان حصل مرة كما في سورة الدخان ولكنه ليس بآية عظيمة كالدخان الذي يحصل قدرة قيام الساعة فذاك الدخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخطب والأمر العظيم ومن أهل العلم المختار أن الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قدر قيام الساعة وفي الأحاديث والسنة أن الدخان حصل في المسلمين يعني قد رآه المسلمون والمشركون في مكة ولكن هذا غير هذه العلامة. أعلمكم على ذلك خروج النار لتحشر الناس إلى أرض المحشر وآخرها النار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن يعني يبدأ خروجها من هذا الموت تنتشر هذه النار في الأرض وتحيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر تبيت معهم وتقيل معهم وهذا أيضا آية عظيمة أن النار تتحرك وتمشي إذا مشت معه إذا جلسوا القيلولة جلست معه إذا دخل البيت كانت معه، إذا سكنوا كانت معه، إذا تحركوا كانت معه، إلى أن تسوقهم إلى أرض المحشر من الخوف. ثم بعد ذلك يحصل نفخة الصور، النفخة تكون نفخة الفزع والصعق، ثم يكون 40 وتكون نفخة البعث، عاد الله عز وجل وإياكم عليه. نعم.
وأن الله يبعث من القبور، وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى.
وأن الله سبحانه على عرشه، سيأتي الكلام عن القبور، وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. المراد بالعرش يعني النجوس الذي أباه الله والله عز وجل على نفسه بقوله وكان عرشه على الماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وسبيل العظيم ذو قوام تحمله الملائكة. قال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم ملائكة الكبار. أنبأنا الله عز وجل أنبأ النبي عليه السلام عنه فقال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة ذره إلى عاتقه يخلق الطائر 500 عام، يخلق الطائر 500 عام. وهذا يدل على أنه خلق عظيم. وقد جاء استواء الله عز وجل العرش في سبعة مواضع مذكورات. الأول في سورة الأعراف قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، فكما قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني ضع في كلمة ثم، لأن ثم هذه لغة عربية الترتيب مع التراخي. وقال في سورة يونس الموضع الثاني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أن قال الله ثم استوى. وقال في الموطن الثالث في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترفعها ثم استوى على العرش. وفي الموطن الرابع في سورة الضحى قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. وفي الموطن الخامس في سورة الفرقان قال سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. النقطة الثالثة قوله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. النقطة السابعة في سورة الحديد قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقوله تعالى ثم استوى يدل على الاستواء صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل، لأن جاءت على الترتيب، جاءت على الترتيب. وأما علو الله سبحانه وتعالى، أما علو الله سواء علو القمر أو علو الشمس أو علو الذات، لأن علو الله يعني كتاب السنة على أحسن ثلاثة، علو الله فكل ما هو مخلوق تحت طهر الله عز وجل وسلطانه، وعلو الشأن فلا شأن أعظم من شأنه سبحانه، وعلو ذاته سبحانه وتعالى. هذه الثلاث أنواع من العلوم صفات ذات أو صفات فعل؟ أم هي متنوعة؟ كلها صفات ذات. إذا استواء العرش صفة ذات، ولذلك قال الله ثم استوى العرش في ستة مواضع. وأما أن العلو حتى علو الذات فهو صفة ذات فلوجهين، الأول أن العلو من صفة الذات فهو ملازم للرب لا يكون قط إلا عاليا، وأما الاستواء فمن صفات الأفعال، ولذلك كان بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله بذلك في كتابه. إذا الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، فكل مستوى على شيء فهو عال عليه، وليس كل عال على شيء مستوي عليه، مستوي عليه. فالأصل أن علوه سبحانه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه من مشيئته، ولهذا قال ثم استوى. والوجه الثاني أن العلو من الصفات المعلومة به بالعقل والنص أم بالعقل فقط؟ بالعقل السمعي الذي هو الشرع والعقل. وأما الاستواء فهو معلوم به بالسمع يعني بالفهم لما جاء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم في دنياه: والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا مضمار. إذا هذا هو الاستواء. وقد افترق الناس بهذه الصفة يعني صفة الاستواء وعلو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه جل وعلا، تنازع الناس وهم بلا خالق أهل السنة فيها خلاف عظيم. وهناك ثلاث صفات اشتد الخلاف فيها بين أهل السنة وبين بعض الأخوة، وهي الاستواء والرؤية والكلام. الاستواء والرؤية والكلام. ولذلك لعل نفصل شيئا ما في هذا الصفة. واختلف الناس على أقوال. القول الأول لنا السلف الصالح من الصحابة والتابعين والذين هم العلماء، ومنهبهم أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه دائما منخلقا، يعني مع أن الله عز وجل مستوى على عرشه فهو بائن. بائن يعني منفصل ليس دائما. الله عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه دائما منخلقا. المذهب الثاني مذهب المعطلة الجهمية، وهؤلاء قالوا بعضهم قالوا الله في كل مكان في الأرض والسماء، وبعضهم قالوا الله ليس في أي مكان مع أنهم يثبتون الوجود الأخر، ولكن هذا الوجود إذا لم يقبله تجده عدما بل مستحيل الذي هو أشد من هذا. فيقولون الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا نافع العالم ولا خارج العالم ولا مبالغ له ولا محايد له. ما هذا؟ هذا الشيء لا وجود، يعني شيء لا وجود ولا تحت ولا امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مبالغ له ولا محايد له. ما هذا؟ هذا عالم بل محايد والعياذ بالله. وهذا القول قول الناس من جد والعياذ بالله. المذهب الثالث إذا المذهب الثاني مذهب الجهمية المعطلة، بعضهم قال الله في كل مكان، وبعضهم قال الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف، يعني أثبت هذا المحض. والمذهب الثالث مذهب حلولية الجهمية، قالوا الله بذاته في كل مكان. هذا هو الثالث. بينما الجهمية لهم مذهبان في كل مكان ولا يوجد لهم مكان. والمذهب الرابع مذهب طوائف أهل الكلام والتصوف، قالوا الله فوق العرش وهو في كل مكان، كل العرش في كل مكان نفس الوقت. هم يقولون هو بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان، وهذا لا شك أنه قول فقط بيت. بينما هذه أقوال الناس في الاستواء. والذي عليه الدليل والحق مع اهل السنه القائلين بان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه ومعه بعلمه واحاطته، يعلم ما في السماوات وما في الارض. قد سمع الله قولا تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. تقول عائشه: ما سمعت قولها وانا في ناحيه من النار من الدار قد سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات. لما جاءت المجادله تشتكي الى النبي عليه الصلاه والسلام في سوره المجادله او المجادله، تسمى المجادله والمجادله. جاءت تشتكي وعائشه لم تعرف هذا وهي من ناحيه من الدار، وقد سمع الله عز وجل بسمعه الذي وسع كل شيء سبحانه، سمع صوتها من فوق سبع دقائق وسبع سماوات سبحانه وتعالى. نعم. من أدلة الدليل على أن الله عز وجل السماء ما جاء بسعي المسلم عليه معاوية الحاكم السلمي رضي الله عنه، وكان عنده غنم وعنده جارية تسمع في هذه الغنم، فأكل الذئب منها واحدة فلطم على غنمها، ثم أراد أن يطوف فلازم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتق هذه الجارية قربا لوجه الله، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنك في أحد يا جارية أين الله؟ قال في السماء، فقال النبي عليه السلام أعتق هذا فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان مع قوله إن الله في السماء، ولا يخفي كون الله عز وجل في السماء أنه سبحانه يعلم أحوال عباده، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
واعتله يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يدينه مبسوطتان.
وأيضا هذه المصفات من المصفات الذاتية لله عز وجل نثبتها كباب الصفات من غير تحريف ولا تعظيم ولا تمثيل، لا نقول إن لله يدين كيد البشر، لا هذا لا يجوز أبدا، أو أنها جارحة، لا لا نقول ذلك أبدا، ولكن نقول من غير تحريف ولا تعظيم ومن غير تمثيل ولا تمثيل. وهذه الصفة تجد في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل وقال إن يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال الله عز وجل في مقام الابتلاء والتفضل على آدم عليه السلام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وبعض الأول يذكر المعنى القدرة والنعمة، وهذا ذلك لأن نعم الله عز وجل ليست بنعمتين فقط، والله جل وعلا قال وما لكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده ليتوب مسيء، إن الله تعالى يبسط يده الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأيضا في حديث الشفاعة في الصحيحين فيه فيأتونه فيقول يا آدم أنه البشر خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه، وهذه مزية لآدم، فكل البشر خلقه الله بقوله كن فكان، إلا أن خلق الله عز وجل بيده. وأيضا صحيح حديث أبي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، والشاهد قوله عليه السلام والخير في يديك. أيضا ما روى الشيطاني أن النبي عليه السلام قال يد الله منها لا يغيظها نفقة وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقد ذكر أئمة هذه الصفة كابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وكذلك خوارج من أصحابه في كتابه الحجة في بيان المحجة، وكذلك أبو بكر الإسماعيل في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه في مجلد السادس، كل هؤلاء قالوا بإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وأن
له على النين بلا كيف كما قال تجري من عيوننا. وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن أسماؤه
سبحانه وبحمده كل هذا في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك حديث مفترض ضال نفى كل هذه الصفات عن الله عز وجل، وهم المعطلة، وهم المعطلة يقولون الله ليس له سمع وليس له بصر. هل هذا أيها الإخوة كمال أم نقص؟ هم أرادوا أن يفكروا بالتشبيه المخلوق بالخالق، فوقعوا في التشبيه والتعطيل، شبه الله عز وجل بالمخلوق بألهانهم، فعملوا هذا التشبيه بالذهن على التعطيل في الظاهر، لذلك قال العلماء
كل معطل لصفات الله فهو مشبه ولو في الذهن، يشبه الله بخلقه في ذهنه فيحمله هذا التشبيه على التعطيل في الظاهر. لو قلت لك ولله المثل الاعلى ابشرك انت مسافر مثلا ابشرك يا فلان قال لك الملوك سمناه كذا ولكن الولد لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيرى، هل هذا الولد كان او نقص؟ ها؟ نقص فنفي السمع ونفي البصر ونفي الرؤيا ونفي الكلام، كل هذا نقص ليس كمالا لله عز وجل. ولذلك يثبتون ذلك ولكن في اطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك ذكر الله صفتين في هذه الايه غالبا موجوده في كل الخلق وهي السمع والبصر وهو السميع البصير، ولكن سمع ليس كسمعنا وبصر ليس كبصرنا، لأن الله عز وجل كما أن ذاته ليست كالمخلوقين فكذلك صفاته سبحانه وبحمده ليست كصفات المخلوقين، فهو جل وعلا سبحانه وتعالى. قال وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي الشاهد في هذه الآية؟ وجه ربك ذو، الله قال ذو، وهذه تعود على ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه واضحة في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فقال سبحانه كل من قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. في حديث جابر عند صحيح البخاري في صحيحه قال النبي عليه السلام أعوذ بوجهه، قال أو من تحت أرجلكم، قال عليه السلام أعوذ بوجهه، قال أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه السلام هاتان الأهوال. وأيضا في صحيحين من حديث عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له فيه مثله في الجنة. وأيضا في حديث أبي بكر عند الشيخين أيضا البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رجال كلها على وجهه في جنة عدن، إلا رجال كلها على وجهه سبحانه في جنة عدن. وعن أبي موسى الأشعري أيضا كما عند مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت شروحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشف حجابه النور وفي رواية الأنبياء لو كشف لأحرقت شروحات وجهه سبحانه وبحمده لأحرقت شروحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وأيضا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، بل جاء ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حفظك وحفظك وتحت كنفك، كما رواه البزار وهو في مجمع الزوائد ورجاله رجال صحيح. كل هذه الأحاديث والآيات تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. نعم.
وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج
نعم، وأن أسماء الله لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. الباب بأن الصفات غير الله باب، لأن اسم الله اسم له سبحانه وتعالى، وهذا اسم له معاني وصفات وصفات غير معنى الذات. أما الرب فلا يقال، ولهذا استعان النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات فقال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد مكانه. فلو كانت صفة الله مخلوقة لما استعاذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال عليه السلام: أعوذ بكلمات الله كلمات من شر ما خلق. إذا نزل الإنسان منزلا يدعو بهذا الدعاء، وهذا يدل على أن كلمات الله غير مخلوقة. وأيضا قول عليه السلام: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات. كل هذه استعانة وصفات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الذات المقدسة المتصفة بالصفات سبحانه وتعالى. نعم.
ولقد ورد لله سبحانه علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما أحب بالأنثى ولا تضع إلا بعلمه.
العلم لله عز وجل صفة ذاتية ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عز وجل: وأن الله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: إنك أنت علام الغيوب. وأما من السنة فما جاء في البخاري أن في حديث الاستخارة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب خيارك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأن حديث ابن عباس في قصة الخضر لموسى عليه السلام كما في الصحيحين: إنك على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. والأدلة من السنة في هذا كثيرة جدا لا تحصى. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهو يعلم، يعني الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قاع البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد ذلك وعدد الحصى والرمح والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال الجبال وآثارهم وكلامهم، كل ذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. إذا أمر الإنسان بذلك ينشأ في قلبه ماذا؟ مراقبة الله عز وجل. إذا علمت أن الله يعلم سرا ويعلم جهرا ويعلم ما تعمله بالليل وما تبرزه وما تعمله بالنهار وما تبرزه بالليل، هذا ينشئ فيك مراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. نعم.
وأثبت السمع والبصر وأن ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة.
وأسلام عنه صفة ذاتية ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، في رد على المشبع، وهو السميع البصير رد على المعطل. إذا أردت أن ترد على أهل البدع فاعتصم بكتاب الله وسنة النبي عليه السلام هو كافر في ذلك. فهذا جزء بارع رد الله عز وجل فيه على هذين الضالتين المشبع والمعطل. ليس كمثله شيء رد على المشبع الذي يشبه الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أعطلوا وأعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وأما من السنة في ذلك حديث عائشة قد رواه البخاري معتقا وذكره النسائي وابن ماجه وأحمد وابن العاص في السنة، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة وقولها الحمد لله الذي وسع السمع والأصوات. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: هل أتى عليك يوم أشد هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومي وكان أشد ما لقيت منهم يوما آخر. وفي الحديث: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال. والشاهد قوله قول الملك: إن الله قد سمع قول قومك. فالسنة والجماعة يثبتون السمع والبصر لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال: وهو سميع بصير له السمع والبصر يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه وبصره. فالسنة والجماعة يثبتون السمع والبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
فأثبتوا لله قوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.
القوة صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة في الكتاب العزيز. والقوي من أسماء الله سبحانه، قال الله تبارك وتعالى: وهو القوي العزيز. وقال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال المخالف زيد في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل السنة يثبتون صفة القوة وأيضا اسم القوي لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لا يكون، وما لا يشاء لا يكون. وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله، أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله. وأقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن سيئات العباد يخلقها الله، وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئا، وأن الله وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ويكفر المؤمنين، ونقر لهم وأصلحهم وهداهم، ولم يرجف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين. وأن الله سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويكفر بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين ويكفر بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وقدرهم وطبع على قلوبهم. وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه وضره، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال، ويلجؤون أمرهم إلى الله سبحانه، ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى الله في كل حال.
نعم. هذا المقطع هي إرادة وأفعال الإيمان، وإرادة الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وبدنية، يعني فيما يحصل في كون الله عز وجل، وإرادة شرعية دينية. فأما الإرادة الكونية فكثيرة في النصوص، وهي مراد الدين المشيئة. فمشيئة الله هي الإرادة الكونية. فإذا قلنا شاء الله كذا، يعني أراده كونا ونشرعا وقيلا أراده كونا وقررا. أما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وشرعية، بل هي نوع واحد وهو مشيئة في كونه. أما الشرع فإنه يوصف بذلك الإرادة، إرادة شرعية دينية متعلقة بمحارم الله ومواضعه، وإرادة كونية قدرية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. إذا قد يقع الشيء مأذوناً من الله عز وجل شاء الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، ولكن لم يريده شرعا ولم يريده دينا. والاهتمام بهذا لان بعض الناس يدل في هذا الباب. قد يقع الشيء في كون الله وبدرالة الله الكونية القدرية المتعلقة بمشيئته وقوله كن فيكون، ومع ذلك لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فمثلا ابليس، من الذي اراد وجوده؟ الله. ومن الذي خلقه؟ الله. ولكن الله لا يحب. الكفار جاءوا بإرادة الله الكونية القدرية ولا الشرعية الدينية، فوقع منهم الكفر. الإرادة الكونية القدرية بشرعية دينية بالكونية القدرية وليس بشرعية الدينية. إذا تختلف الإرادة الشرعية الدينية عن الكونية القدرية بأنها تختلف الإرادات إذا تعلق بمعصية العاصي وكفر الكافر. فمن جهة معصية العاصي وقعت في الإرادة الكونية لكنها لم تقع في الإرادة الشرعية. والله جل وعلا قال: ومن الله يريد هدنة للعباد، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي المشيئة قال تبارك وتعالى: ويعلم الله فيهم خير الأسماع ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا راجع إلى علم الله فيه بأنه سبحانه ما شاء كان ولو وما لم يشأه لم يكن سبحانه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هم يسمعون ولا يسمعون، ولكن المقصود لا يسمعهم سماع الانتفاع، لأن السماع لا يسمعين. سماع العلام يشرك به المؤمن والكافر، وسماع الانتفاع وهو خاص بأهل الإيمان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكنه لم يستمع ولم يسمع هذا السماع انتفاع. فإذا الإرادة الكونية القدرية هذه متعلقة بالمشيئة، والمشروعية الدينية متعلقة ب ما يحبه الله ويرضاه. الإرادة الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، الشرعية الدينية تصيب المؤمن فقط. الكونية القدرية لا راد لها، إنما أمر بشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون. الكونية القدرية لا بد وأن تقع، أما الشرعية الدينية قد تقع وقد لا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى يعني أمر وشرع. هذا القضاء شرعي أم كوني قدري؟ شرعي. ولذلك أخذنا في حق الكافر والعاصي حقوق الوالدين. فليس كل الناس عملوا أكبر، وليس كل الناس أبروا بآبائهم وأمهاتهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا الكونية القدرية تقع، الشرعية الدينية قد تقع وقد لا. نعم. وهذا مهم جدا، لأن بعض الكلام الأشاعرة والمعتزلة القويم بعض نقبت الكونية القدرية واحتج بها، وهو قالوا: لو شاء الله ما هو القدرية المشركية، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه بشيء. فاحتجوا بالقدر والمشيئة الكونية على الكفر. وهذا خطأ، لأن أهل السنة والجماعة يقولون يحتج بالقدر على المصائب والمعارف، على المصائب. إذا نزل الإنسان مصيبة لا يدري فيها، ولكن الله عز وجل شاء لحكمة فاضلة على ما نحن. فالعبد يقول: قدر الله وما شاء فعل. ولا يقل له لأنها تفتح عن الشيطان. ولكن لا يحتج بهذا القدر والتقدير على المعاني والمعاصي. فمن الواحد كل يوم مش مصدق كان في نفسه سكر الله خير والخطر وما مش عارف هذا ليش هذا كان بلا. وقالوا: لو شاء الله ما اشرك نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يحتج بالقدر على المصيبه ولا يحتج بالقدر على المعصيه. بعد ما سيارة حد سنة حرام كل طلب شرح على من الليلة ما مش هديه لتخذ بالنسبة أن الله قال والذين جعلوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله أدرى عن المحسنين معية النصر والتأييد وجدال إلا لله إذا جعل الإنسان نفسه لكن أنا أقول لك كل يوم يقول لك يا أخي من أهل بنا إلا أهل بنا هيشتغلوش عليك وأنا أخالف إيه لا تقول نفسك افتح لا معقول ان تعرف افتح تبدا الجماعات والاحزاب خلاص افتح افتح هذا لا تقول نفسك وقوله رحمه الله ويظن الخطايا التي يخالف في خيره وشره حلوه ومره الذين خالفوا في القدر اربعه منهم القدريه الاول والثاني الجبريه والقدريه وان سموا بالقدريه الا انهم انكروا القدر اما انهم انكروا المراتب كلها او انكروا بعضها والجبريه الذين يزعمون ان الانسان مجبور على عمله ليس فيه اي ليس له فيه اي والقدريه اخره الفرقه الاولى هؤلاء وهؤلاء ينكرون علم الله عز وجل السابق للاشياء ينكرون ان الله يعلم الشيء الا بعد وقوعه ينكرون ان الله يعلم الشيء الا بعد ان يقع لما يقع الشيء الله يعلم واما قبل ان يقع فالله لا يعلم وهذه الفطره اول ما ظهر الظاهر فيه في البصر في عهد عبد الله بن عمر اطلب الوقت من العلماء الجميل من البيع اطلب العلماء من البيع يعمل ايه اول ما وصل تسعين وصل عليه السيد رحمه الله ان يحيى بن عمرو قال كان اول من قال في البصر في البصر فيه. كان أول من قال بقدر البصر نعم الجهل وإن يسمى نعم الجهل فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتبرين فقلنا له اكتب لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر إذا نذهب إلى شخص متعلم ليس إلى أي أحد لو اكتب لنا أحد من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر ويدل على انك بالفتن ترجع للعلماء وتنزل قسم والا تهلك كان اول من قال بالقدر في البصره عن عبد المطلب فانطلقت انا محمود بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا له وفق لنا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر لا تهلك بس العلم أين يؤخذ ليس في المهدي ولا في الصراط والله راه العصيان البدني والثورات لا نحن في المسألة في ملك الله في من أراد العلم والفضل قد نسأل الاحتباس قد المعلمين قد المال خارج من المسألة أو رجع العلماء كبار وليس في ترقيمات سرية ولا في ورق ولا طوال في الأحاديث لا جلسوا في وضوح قرآن الناس جميعا تعلموا العلم ويعلمونه الناس قال أوفق أن عبد الله بن عمر داخل المسجد المسجد الحرام وغير المسجد النبوي والله أعلم فاكتنفت أنا وصاحبي هذا البلد في مشي مع العالم أن يعتذروا الناس عن يميني وعن شمالي إن كان هناك حاجة السؤال أما إذا كان الحاجة كلها مش واحدة لأن المسؤول اللي طبعا كره الرفقة لأن يتبعه الناس بغير حاجة فكلمت أن صاحبي أحد عن يمين والآخر عن شمال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه وهذا الكلام في بين الرفقاء الإنسان لا يتكلم ويتصدر الجالس إلا يراعى في الإخوان أنهم مصدرون ومقدمون قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقبلون العلم، يعني يدعون ويقولون إن الأمر ألف، يعني مستهدف، يعني أن الله لا يعلم بالأشياء ويجهلها سبحانه قبل وقوعها، ولا يعلم بها إلا بعد وقوعها. فماذا قال ابن الله؟ هل يعني كان الكلام يعني يحتمل ايش معاهم او ابن عمهم؟ كلام كذب واضح الشمس. قال ابن عمر رضي الله عنهما: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وانه مني براء. اول شيء التبرك بالبطن، التبرك بالدماء والاهواء. لو أن الآن نتبرأ من التوراة والظواهرات، كنا نحن أيضا نتبع التوراة والظواهرات. إذا تبرأ من الأحزاب والفرق والتكفير والجماعات كنا نستوفي. إذا الأمر الذي تبرأ من الله حتى الله محمد في الأرض. فقال: أخبرهم أني لهم بريء وأنه مني براء، والذي يحكم به عبد الله بن عمر يبني بيت أحكامه نفس حوارهم. لو أمر أحدهم من ثروة ما نحاول ذلك حتى يكون بالخلاف، وهذا الحكم لا بد فيه من دليل. حدثني ابن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع حديث جبريل حديث عمر بن الطويل رضي الله عنه وارضاه، فلما تظهر البدع يرشد العلماء ويبين احوال هؤلاء المبتدعه. اذا الفقه الإسلامية هو قال إن الله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه. الفقه الثانية قدرية متوسطة، وهؤلاء منهم المعتزلة والشيعة والرافضة والسنية ومن نحى نحوهم، وهؤلاء لا يمكنون جميع المراتب ولكن يمكنون بعض المراتب، فيقولون المشيئة ثابتة ولكنها ليست عامة، ويقولون الخلق ثابت ولكن ليس عامة، وسموا بالقدرية لأنهم يرثون بعض المراتب القدر. البيت الطائفة الأولى نسب الجهل إلى الله، فقالوا إن الله لا يعلم شيئا إلا بعد الوقوع، إن الأمر رفع المستهدف.
الطائفة الثانية
ظلوا في المشيعة والخلق، فقالوا هناك أشياء لم يكتبها الله، هناك أشياء تقع في كون الله لم يشاء الله، وهؤلاء يمتعهم العلماء ولم يكفروهم، لأن عندهم شبهة في الأمر، عندهم شبهة في النصوص. قالوا: الله لا يخلق الشر، الله لا يخلق الخير ولا يخلق الشر، وهكذا.
واستدلوا
زادوا بعض النصوص: والشر ليس إليك، والمقصود بذلك السنة، والشر ليس إليك، يعني شر البحث الذي لا حكمة فيه، أو والشر ليس إليك شرعا وحكمة وليس كونا وقدرا، فكل شيء في كون الله لا يقع إلا بما أراده الله عز وجل، إلا بما أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع في كون الله ما لم يرده الله عز وجل. وأما الجبرية فهم أيضا افترقوا، أولهم الجبرية الأولى، وهؤلاء يقولون إن الإنسان مجبور على عمله كالريشة في مهب الريح، والخشبة في البحر، والأمواج الأمواج تخالفها ليس لها اختيار، والريشة تخالف الريح. يقولون العقل ليس له اختيار، وإنما هو محكوم به في كل أحواله سواء في الطاعات أو المعاصي، فصلى مجبورا وصار مجبورا وسلم مجبورا وقتل مجبورا ورش مجبورا وشرب الخمر مجبورا، وهذا من باطل والعياذ بالله، وهذا قول باطل. واما الفقه الثانيه فهو اشاعر الماتريديه اتباع منصور الماتريدي، والاشاعر نسبه الى مؤلف هذا الكتاب الحسن البصري، وهذا من شبه البدعه أنها وإن كان منها إلا أنها تنسب إليه لأنه أول من أشاعها. وهو سبحان الله الأكبر لم يستلزموا غير الأرض، هو لا خلاص قال هذا الكلام باطل تركته، ولكن مع ذلك هو ولا رزق ولا. ولذلك بعض الأسباب كما ذكر العلماء في عدم اتباع الحق والبقايا على الباطل الاتباع على الباطل. احرص ان يكون طلابك من اهل الحق اذا اخطات يردونك واذا قلت معلومه خطا يردون هذا الخطا ولا يقولون قبل. ليس عندنا كنكر اي بيان وسن من مريد الشيخ ولا وكن بين هذا الشيخ كم بين بيان وسن لحظة. وليس عندنا لا تعرض لكن في حدود الأدب والعلم. إذا هؤلاء قالوا الأشاعرة والماجدية خلقوا حسن تام وأتباعه لم يخلقوا. لذلك يا أخي إياك أن تربي أتباعك على التعصب لك. أخطاء خلاص ما مشكلة. لست أن ترد أنك معصوم. لست معصوم لك لست نبي ولا وزير. لابد أن تبت. كل من يفعل وخطا لكن تم وقت اذا الفقه الثاني الاشاعره الماتريديه وهؤلاء غلوا في اثبات المشيئه مشيئه الله. قالوا ان الانسان ليس مجبورا على كل حال ولكن مجبور باطلا لا ظاهرا. الباطل مجبور وفي الظاهر ليس مجبورا فيحاسب على تصرفاته الظاهره. والذي جمعه في الحقيقه هو امر باطل مجبر عليه من الله عز وجل. وهذا في الحقيقة قول من جبر. هذا يعود إلى قول الجبرية أيضا. يعني يقولون هو مجبور في الباطل أما في الظاهر فليس مجبور. هذا من العبث. وهذا من العبث الذي نقيم. وكل هذه الأحوال باطلة سواء قول القدرية أو قول الجبرية. والحق هو أهل السنة وهي أن العبد له مشيئة ولكن تابعة لمشيئة قال سبحانه لمن شاء منكم ان يستقيم وقال عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله اثر الله من عبدكم مشيئه لمن شاء منكم ان يستقيم ولكن وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين.
يقولون ان القران كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقت واللفظ ان قال في اللفظ واللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ في القران مخلوق ولا يقال غير مخلوق.
من اول من نفى الكلام عن الله عز وجل وعطل هذه الصفه عن الله رجل يقال له الجعل الدرهم والذي ضحى به امير البطل امير بن العراق قال ابن عبد الله المقصي رحمه الله تعالى وان كان قصه في اسبانيا وقال لكن العلماء تلقوها بالقبول. خالد بن عبد الله المقصي زعم هذا الجعل بدرهم ان الله عز وجل لم يكلم موسى ولم يتخذ ابراهيم خليلا. فراى خالد المنبر في يوم العيد اضحى وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني أضحي اليوم من جعلة الدرهم ونزل على المنبر فذبحه وشكر الله له هذه الأضحية العظيمة. وآية الأمراء يتسلطون على أهل الدنيا فيحب الوحود الناس من شر وضرهم وضلالهم. لأن الأمراء اللي وقعوا من زوال العلم كانوا بلد كثيرا ويعني أصابهم الأمن والاطمئنان والسكينة. أما إذا تنازع العلماء والقراء جاء الكتاب. وأهل السنة يحرصون على عدم قوى الخلاف بين الأمراء وزوجهم وظلموا. لأن هذا ما قاله مسلم كما في صحيح مسلم في كتاب الإمارة في صحيح رضي الله عنه قال النبي عليه السلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. هذا حديث صحيح وإن زعم بعضهم أنه ضعيف مع أنه في صحيح مسلم. فقال قول الخلوي رحمه الله وهذا حديث موسى والنووي قال ولكن له طريقان يتقوى بهما. هذا الشخص ترك ترك قول النووي وله طريقان يتقوى بهما واعتبر قولي انه حديث موسى والمرسل معلوم له من سال الحديث الضعيف. اذا قال الانسان ذلك يشعر ان الحديث بمسلم وهو ضعيف مع أن العلماء قال كل واحد من الصحيحين جاوز المطار بعد أن طرد الضعف على الأوتار. نعم.
ويقولون
إن الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، هذا قول أهل السنة والجماعة، كلام الله غير مخلوق. وزادوا منه لما زاد الأنبياء زاد قالوا منه بدا، يعني أول من تكلم به هو الله، لأن المبتدع قال انفعنا بك الله، والذي تكلم به على الحقيقة هو جبرائيل أو محمد. واعتمدوا على بعض النصوص قوله تعالى إنه لقول الرسول الكريم، ليس هو عند العرش المجيد، يعني جبريل، إنه لقول الرسول الكريم وما هو بقول شاهد، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فقال رسول منه بدأ، يعني من الله، وإليه يعود يعني فيه أهل الزمان، كما جاء الحديث على الساعة صورة يصبح الناس ولا يجدون في مصحف الحياة، يوحى من السطور ومن الصدور كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام الله يسمع وإن كان يدل قد سمعه ونزله، فإذا هو بصوت وحرف يسمع وليس معنى يخلق في قلب جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ، كل هذا من الباطل والضلال. المذهب الثاني مذهب الجهمية، قالوا الله لا يوصف بالكلام أصلا، فالله ليس متكلم عنده، ويفسر الكلام بالمخلوق متصل يقال له كلام، يقولون القرآن هذا مخلوق من مخلوقات الله وليس صفة من صفات الله عز وجل. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، هو شديد مذهب الجهمية، إلى أنهم قالوا القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في نفسه جبريل فعبر به جبريل، يعني قال مخلوق ولكن في أنفس معينة. المذهب الرابع مذهب الكتابية أحباب الكتاب، قالوا إن كلام الله عز وجل معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة عبر عنه بالعربية يقال له القرآن، وبالعبرانية يقال له توراة، وبالسريانية يقال له إنجيل، وليس بصوت يسمع ولا بكلام الحقيقة، ولكنه معنى قائم بالنفس. القول في نفسي أو روح جبريل وهو الذي عبر عنه، يعني يقول المعنى من الله والتعبير من جبريل. المذهب الخامس مذهب الفلاسفة، وهؤلاء قالوا إن كلام الله خير مما يفيده على النفوس من المعاني الخيرة، معاني الحكمة، وهذه الفرضة قد تكون مباشرة منه بالعقل الفعال عندهم، والعقل المعال يفيد على النفوس حسب استعدادها، وقد تكون هذه الفاظ منه مباشرة على قلب الإنسان، وقد تكون هذه الفاظ في وقايع مختلفة متنوعة، وكل هذا باطل، كل هذا باطل ليس بالحق في شيء، والحق قول أهل السنة أن القرآن كلام الله، ولهم أدلة على ذلك كثيرة جدا سيأتي كلامها إن شاء الله. نعم.
ويقولون إن الله سبحانه يرى في الأبصار يوم القيامة كما يرى الظهر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا، وإن الله سبحانه تجلى للجبل وجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة.
هذه أيضا من الصفات المسبب فيها النزاع بين أهل السنة أو نازع فيها أهل البدع أهل السنة، وهي صفة رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة. والمؤمن أيها الإخوة في تعلق بربه عز وجل في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة، هذا أعظم إنعام أو من أعظم إنعام، لأن من دخل الجنة فقد رضي الله عنه متعه بملاذها وحبوبها وسرورها وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. ومن أحب أن يتعلق بالمحبوب، وإذا تعلق القلب بالمحبوب لم يهدى له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته، كما قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمتع. والقلب إذا رجع لله عز وجل وتلذذ بتلاوة القرآن والصلاة علم أن هذه من اللذات الحاضرة التلاوة والصلاة، كيف بأعظم اللذات وهي رؤية وجه الله عز وجل، وهي القاعدة كما ذكر العلماء التي شم عليها المشمرون الذين تعلق قلوبهم بالله عز وجل. وأهل السنة والجماعة جعلوا رؤية الحق وأنها بالعينين، وهذه الرؤية جاءت في آيات كثيرة وفي أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على قول الرؤية ولم ينكرها أحد من السلف. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
Thank you. Thank you.